بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءات يوم الجمعة للإجابة على الأسئلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا السداد والصواب وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. نعم، السؤال الأول.
يقول السائل: يا شيخ، أريد نصيحة لأخ مقيم في بلاد الكفر ولكن مرتبط بالعلماء وكتب العلماء، ولكن زلت به قدمه ووقع في بعض المعاصي مثل مشاهدة الصور الإباحية، وتاب من هذا ولكن يرجع من جديد، والله المستعان. ويطلب منكم نصيحة لكي يتقوى في التصدي لهذه الفتن في بلاد الكفر.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يرزقه الصبر والثبات. هو في بلاد فيها فتن كثيرة نعوذ بالله، فأنا أنصحه إذا كانت هذه نقطة الضعف فيه، إذا كان الأخ يعني رجلا ملتزما بدينه ويسمع العلماء، لكن هذه نقطة الضعف فيه أنه ينظر إلى هذه الصور، فأنا أنصحه بالزواج، أن يتزوج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج. من استطاع منكم الباءة، الباءة هنا تفسر بالقدرة على النكاح، فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى العلاج. الشاب إذا كان يتعرض للفتنة، فتنة النساء، فأمثل حل له أن يتزوج، لا سيما إذا كان في بلد كتلك البلاد تكثر فيها الفتن، وحتى في البلاد الإسلامية أيضا تكثر أيضا الفتن، خاصة فتنة النساء هذه. فالنصيحة الزواج، وإذا لم يستطع أن يتزوج فكما قال عليه الصلاة والسلام عليه بالصوم، عليه أن يكثر من الصوم، وكذلك أيضا يبتعد عن مواضع الفتن وعن أسبابها، يشغل نفسه بطلب العلم، يملأ فراغه، يملأ وقته بطلب العلم والعمل الصالح وبالصيام وقيام الليل وتلاوة القرآن ومجالسة الصالحين وطلبة العلم، لأن النفس إذا لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. الإنسان إذا كان فارغا فنفسه تدفعه للمعاصي، نفسه تدفعه للمعاصي، لكن المؤمن يشغل وقته، يشغل وقته في طاعة الله، إما أن يقرأ قرآنا أو يصلي لله أو يقرأ في كتب العلماء أو يذكر الله أو يحضر درسا أو يستمع إلى شريط نافع، أو المهم أنه يعمل عملا صالحا. لا تترك لنفسك ساعة فراغ تؤزك فيها نفسك إلى المعصية، اشغل نفسك في طاعة الله، بادر نفسك قبل أن تبادرك هي، أنت بادرها بالعمل الصالح، أشغلها بالعمل الصالح حتى تنشغل به هي، وأن تبتعد عن أسباب الفتن، لا تجلس في مكان فيه مثلا دش أو فيه فيديو أو فيه تلفاز أو فيه صور، لا تجلس أبدا. وإذا جلست في مكان فيه شيء من هذه الأجهزة مفتوحا عليك أن تغلقه، فابتعد عن أسباب الفتن كذلك لا تذهب إلى الأسواق إلا لضرورة، لا تذهب إلى المنتزهات والشواطئ. لماذا؟ لأنك إن ذهبت تفتن. ابتعد عن هذه الأماكن التي تكثر فيها الفتن، التي هي مظنة الفتن. فهذه نصيحتي لك أيها الأخ، ولكن أعود أذكرك بالزواج، فإن لم تستطع فعليك بالصوم. الصوم هو أهم شيء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فإنه له وجاء. الوجاء يقول العلماء رض الخصيتين حتى ينتهي الماء، فما يشعر الإنسان بشهوة. فسبحان الله، الصوم يقطع الشهوة. وإذا أشغلت نفسك بالصوم وبالقيام والقرآن، سبحان الله، نفسك أبدا لا تفكر ولا تميل إلى هذه القبائح، لأن هذه الصور وهذه الأفلام من أقبح ما صنعه الإنسان، شيء قبيح جدا، قذر جدا، سبحان الله. والنفس الضعيفة، النفس المريضة تميل أحيانا، فعليك بإصلاحها بالعمل الصالح حتى تنفر وتكره وتبغض هذه الأشياء، والله المستعان. نعم.
يقول: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، إذا صلى الرجل أو مشى في الطريق وهو حاسر عن رأسه، وخصوصا طالب العلم، فهل هذا عليه فيه شيء؟ وفقكم الله.
هذا يعني بحسب العادة، هذا يكون بحسب العادة، لكن الغالب في جميع البلاد أن طالب العلم أو العالم من باب أولى إذا مشى حاسر الرأس، إذا كشف رأسه في الطريق، في الشارع، في المجامع العامة، فهذا يكون من خرم المروءة، هذا فيه خرم لمروءته. خرم المروءة معناه أن يفعل شيئا لا يليق به وينزل من قدره ومكانته عند الناس، هذا معنى المروءة. المروءة مكانة الإنسان ومنزلته وقدره. فإذا فعل، فأحيانا الإنسان يفعل شيئا يخرم في مروءته، في قدره ومنزلته ومكانته وهيبته. فالعالم إذا مشى بين الناس مكشوف الرأس، لا شك هذا يخرم في مروءته. كذلك طالب العلم يمشي مكشوف الرأس، هذا يخرم في مروءته. ولذلك طالب العلم، الإنسان الذي عنده فائدة، إذا الناس رأته يمشي مكشوف الرأس فإنهم يعني ما يأخذون عنه، ما يثقون في كلامه. لماذا؟ الهيئة. الهيئة يا أخواني مهمة، لأن هيئته ليست هيئة طالب علم. طالب العلم أقل شيء يلبس الطاقية، أضعف الإيمان. أما أن يكشف، أن يمشي حاسر الرأس، فهذا من فعل العوام، هذا من فعل العوام. وطالب العلم ينبغي عليه ألا يتشبه بالعامة، أن يتميز عنهم بالهيئة، بالوقار، هذا المقصود. من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام، فيها السكينة والوقار، وأهلها أهل العفاف وعلة الأقوام. يعني شو فيها السكينة وفيها الوقار؟ الوقار يعني الهيئة المتزنة المنضبطة. فالمقصود أن الإنسان يبتعد عن الأشياء التي تخرم في مروءته. وكثير من العامة ما يبالون بالمروءة، خاصة هذه الأيام لما تشبهوا بالكفار انخرمت مروءتهم ورجولتهم، يلبسون السراويل القصيرة التي فوق الركبة. رجل عمره 30 سنة 40 سنة يلبس هذه ما يسمى بالبيجامة، سروال فوق الركبة، ويمشي به ويأتي في السوق، وربما يلبس السروال الأقل الأقصر ما يسمى بالشرط أو بهذا المعنى. ورأيت شابا كبيرا مر في السوق وهو يتسوق بهذا اللباس، بهذا اللباس القصير الذي إلى نصف الفخذ، لبس رياضي يلبسونه في الرياضة. لكن طبعا ما أهل الرياضة هؤلاء ما يبالون بالمروءة. فقلت له: اتق الله، أنت الآن في السوق يا أخي، إيش هذا؟ أنت في السوق وفي نساء كثير وبنات وتمشي بينهن بهذا اللباس؟ قال: والله يا شيخ اعذرني، أنا جاي من الملعب. فسبحان الله، قال: أنا جاي من الملعب، يعني هو جاي من الملعب إلى السوق، بهذا اللباس حتى ما لبس لباسا طويلا أو ساترا، الله المستعان. على كل حال الطالب العلم ما يتشبه بالعوام عليه أن يحافظ على مروءته وهيئته. نعم.
يقول بعض الشباب يقول أنه يجب عليه أن يكون في بيته سلاح ليحمي نفسه وهو في بلاد الحرمين، ما حكم هذا؟
لا، حمل السلاح هنا لا تسمح به، لا يسمح به النظام، ما يجوز، مخالفة لولي الأمر، إلا إذا سمح له، إلا إذا أخذ إذنا، إلا إذا أخذ إذنا وفسحا من الجهة المسؤولة. أما أن يأتي الشخص يشتري سلاحا أو يحمل سلاحا بدون ترخيص فهذه معصية ولا تجوز. فعلى الشاب أن يتقي الله، إما إذا أراد، إذا كان يخشى على نفسه بأن رجل يسافر مثلا أو يذهب إلى البر ويحتاج إلى السلاح فإنه يستصدر له فسحا وترخيصا، وإلا فلا يجوز له أن يفعل ذلك، والله المستعان. نعم.
يقول هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة له فضل على زيارة سائر القبور؟ أحسن الله إليكم ونفع بكم.
لا مانع على من له أن له فضلا زائدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفضل جاء في الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام، والتسليم عليه. أما في زيارة قبره فالأحاديث كما يقول ابن تيمية وغيره من أهل التحقيق والعلم، جميع الأحاديث التي في هذا الباب ضعيفة، جميع الأحاديث التي فيها فضل زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ضعيفة، والأحاديث التي فيها شد الرحل لزيارة قبره موضوعة مكذوبة باتفاق أهل المعرفة، باتفاق أهل المعرفة. وأما زيارة قبور الصحابة كشهداء أحد مثلا فلا بأس بزيارتهم لمن كان في المدينة، ما يأتي أحد يسافر لزيارة القبور هذه ما يجوز، لكن من كان في المدينة وأراد أن يزور شهداء أحد أو بقيع الغرقد فلا بأس. يعني هذا يدخل ضمن زيارة القبور كما قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالإنسان يزور القبور يتذكر الآخرة ويدعو للموتى. أما ما سوى ذلك يعني يدعو للموتى فيه مصلحة للموتى، يدعو لهم ويترحم عليهم، ومصلحة له أيضا حيث يتذكر الآخرة ويتعظ، يرق قلبه، تدمع عينه، فيه مصلحة للزائر والمزور. أما ما سوى ذلك فلا، يعني التعظيم والغلو والتمسح فكل من البدع والضلالات، وحتى ما يفعل عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام من الوقوف والخشوع والدعاء كلها من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
يقول هل تطلق المرأة إذا جاءها زوجها في دبرها، وماذا عليه من فعل ذلك حفظكم الله وبارك فيكم؟
لا ما تطلق، لا تطلق بهذا العمل، ولكن قد فعل معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، وإذا تعود هذا الشيء يفرق بينهما، إذا اعتاد على هذا الشيء، إذا كان رجلا شاذا نعوذ بالله عنده شذوذ انحراف فتعود على هذا الشيء، فإن كما يقول ابن تيمية رحمه الله يفرق بينهما القاضي، تشتكي للقاضي فإما أن يعتدل ويأتي المحل الذي أباحه الله سبحانه وتعالى فأتهن من حيث أمركم الله، وإما أن يفرق بينهما القاضي، لأن هذا ما يصلح أن يكون زوجا، هذا رجل منحرف فيفعل المعصية والشيء الذي حرمه الله. فالمرأة لا تطلق بمجرد هذا العمل، ولكن إذا كثر منه هذا فإنه يفرق بينهما. نعم.
يقول الإمام البخاري لم يعرف له شعر، هل هذا صحيح؟ وقد أنشد بيتا جاء فيه: إن تعش تفجع بالأحبة كلهم. أرجو يا شيخ تكملة البيت ومناسبته.
هذا يذكر في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله أنه كان لا يتمثل بالشعر، ما يقول الشعر، وإنما يذكر البخاري رحمه الله، لا يذكر، لا يتكلم إلا بالعلم، أما الشعر فما يذكره. على كل حال لا يعني ذلك أن قول الشعر مكروه أو لا يجوز، لا، قول الشعر لا بأس به، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يسمعه، وكان يقر حسان ويؤيده ويثني عليه ويقول أجب عني، يعني في هجاء المشركين، وكان يسمع من حسان حتى في المسجد. لماذا؟ لأن هذا نوع من التصدي للكفار ومن جهادهم باللسان، لأن الجهاد ليس فقط بالسلاح أو بالعلم مثلا، حتى الجهاد باللسان، ويدخل الجهاد باللسان الجهاد بالشعر. فإذا كان الكفار عندهم شعراء يهجون المسلمين فينبغي أن يتصدى لهم شعراء المسلمين بمثل ذلك، وهذا نوع من الجهاد في سبيل الله. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لما كان حسان يرد على شعراء مكة المشركين كأبي سفيان وغيره. المقصود أن الشعر لا بأس به، وقد جاء في حديث يعني يحسنه بعض العلماء مرفوعا، والظاهر أنه موقوف، موقوف من كلام الصحابة، أظنه من كلام عائشة، يقول الشعر كلام، الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وكانت عائشة تتمثل بالشعر كثيرا، كانت تحفظه، حتى يقول عروة يقول ما رأيت أحفظ منها، ما تنزل بها نازلة إلا وتمثلت لها شعرا، يعني ما يأتي عليها موقف إلا وجاءت ببيت من الشعر يناسب هذا الموقف، يدلك على غزارة حفظها. فالشعر يعني لا بأس به، لكن الإكثار منه مذموم، الإكثار منه مذموم كما جاء في الحديث، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. لماذا؟ لأن الشعر إذا أكثر الإنسان منه فإنه يفوت عليه الخير والعلم النافع، يحرمه ويصده عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإكثار منه مذموم، والانشغال به كذلك مذموم. وقد جاء أن الشعر هذا هو نفث الشيطان، هو نفث الشيطان. فالمقصود أن البخاري رحمه الله ما كان يتمثل بالشعر إلا ما يأتي في الحديث، إلا بيت من الشعر أو أبيات تأتي في الحديث فإنه يذكر هذه الأبيات من باب الرواية. لكن مرة واحدة فقط، يقول أحد تلاميذه، مرة واحدة لما توفي الدارمي السمرقندي الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ صاحب السنن السمرقندي، هذا الدارمي كان من حفاظ الدنيا وهو من طبقة البخاري، حتى يقول ابن تيمية رحمه الله يقول إن البخاري والدارمي أعلى وأفضل من مسلم والترمذي وهؤلاء بكثير. وكان الإمام أحمد رحمه الله يجل هذين الرجلين، يجل البخاري ويحترمه ويجل الدارمي، حتى سأله ابنه عبد الله عن الحفاظ، سأله عن حفاظ الحديث، من هم حفاظ الحديث؟ فقال له يا بني أربعة من الشباب، من شباب أهل خراسان الحفاظ، مع أن ابن معين وابن المديني موجودون، والله أعلم قد يكون هذا بعد موتهم. المقصود أن الإمام أحمد قال أربعة حفاظ الحديث أربعة من شباب أهل خراسان، قال له أبو زرعة ومحمد بن إسماعيل، قال أبو زرعة في الري ومحمد بن إسماعيل ذاك البخاري، والحسن ابن شجاع ذاك البلخي، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ذاك السمرقندي. إذن هؤلاء أربعة، رجل في البخارى ورجل في سمرقند ورجل في الري ورجل في بلخ، قال هؤلاء هم حفاظ الدنيا وكلهم من الشباب، قال له أربعة من شباب أهل خراسان، من شباب حفاظ الحديث في زمن أحمد يا جماعة، من الشباب من الكهول، من الشباب. واليوم الشباب يحفظون الأناشيد، يحفظون الأناشيد ويحفظون الكلام الفارغ، البخاري والدارمي وأبو زرعة الرازي اسمه عبيد الله بن عبد الكريم، أبو زرعة الرازي والحسن بن شجاع البلخي، هؤلاء كلهم من الشباب وهم حفاظ الدنيا في زمن الإمام أحمد بن حنبل. يعني كأن الإمام أحمد رحمه الله، والله أعلم قد يكون معنا الكلام، حفاظ الحفاظ من الشباب، وإلا أحمد بن حنبل ومن الحفاظ، بل أحمد أحفظ من هؤلاء. المقصود أن الدارمي رحمه الله هذا لما توفي نعي إلى البخاري سنة 55 قبل موت البخاري بسنة. لما بلغه موت الدارمي بكى البخاري، ذرفت عينه، يقول الراوي يقول دمعت عينه وسمعته يقول: إن تبقى تفجع في الأحبة كلهم، وبقاء نفسك لا أبا لك أفجع، أو قال: وذهاب نفسك، وذهاب نفسك لا بقاء لا أبا لك أفجع. يقول الراوي: ما سمعته يتمثل بالشعر قبل هذه المرة إلا ما يأتي في الحديث. هذا جاء في ترجمة البخاري، نعم هذا جاء وثابت في ترجمة البخاري والله أعلم. نعم.
يقول: أعداء السنة يسمون أهل السنة والجماعة بالحشوية والجامية، فهل شرحت لنا معنى ذلك وما السبب في التسمية المذكورة؟
الحشوية مأخوذة من الحشو، الحشو يعني العامة، لأن الحشو يقابل اللب، اللب الشيء الخالص الصافي يعني، وما سوى ذلك حشو لا فائدة فيه، يعني تعرفون المعنى، الحشو واللب، لب الشيء خالصه وصافيه يعني أفضل ما فيه هو المقصود، وما والباقي يسمى حشوا يعني ما فيه فائدة، بس يحشى به المكان، يحشى به المكان فقط، وإلا هو ما منه فائدة، هذا الحشو، هذا معنى كلمة حشو. أول من أطلق هذه الكلمة على أهل السنة فيما يذكر هو عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد البصري، هذا المبتدع، عمرو بن عبيد هذا معتزلي، هو رأس المعتزلة في البصرة، وعمرو بن عبيد كان تلميذ الحسن البصري فيما يذكر، لكن الحسن طرده لأنه ابتدع بدعة، قال إن صاحب الكبيرة ليس بكافر وليس بمسلم في منزلة بين المنزلتين، فطرده الحسن، وانضم إليه أناس، وكان فقيها زاهدا، يعني ما كان هذا الرجل من العامة، لا كان من العلماء، لكن أضله الله على علم، كان فقيها زاهدا من طبقة أيوب السختياني وهؤلاء، كان فقيها زاهدا، وزهده سبحان الله يضرب به المثل على ضلاله وبدعته، حتى اغتر به أبو جعفر المنصور الخليفة، اغتر بعمر بن عبيد، فقال شعرا، قال: الكل يطلب صيد، الكل يمشي رويد إلا عمرو بن عبيد، يعني شو كيف يعرب العلماء، يقول الكل يبغى الدنيا يبغى الصيد، والكل يمشي رويد يعني يخطط لشيء يريده إلا عمرو بن عبيد. قال الذهبي: اغتر بزهده وأغفل بدعته، اغتر بزهده وترك البدعة. عمرو بن عبيد اتفقت كلمة السلف على ذمه والتحذير منه، حتى أن يونس بن عبيد البصري، إن عمرو بن عبيد هذا عاش في زمن فيه أربع من العلماء من كبار العلماء في البصرة، وهم أيوب السختياني ويونس بن عبيد وعبد الله بن عون وسليمان التيمي، وكلهم كانوا حربا عليه، ولولا أن الله سبحانه وتعالى قيض لأهل البصرة في ذلك الوقت هؤلاء العلماء لفتنهم عمرو بن عبيد، فتنهم بكلامه وزهده وفقهه، حتى لقي أيوب رجلا، لقي رجلا ووعظه ونصحه، لأنه كان يذهب إلى عمرو بن عبيد، فقال له: يا أبا بكر، إنه يحدثنا بأحاديث حسنة. فقال له أيوب: من حسنها نفر، إحنا نخاف من حسن الكلام هذا، يعني هذا الأسلوب كما يقول بعض الشباب اليوم، الأسلوب الأسلوب، إحنا نخشى من هذه الأساليب، لأن هذه الأساليب هي اللي تقعك في البدعة، أرأيت؟ يعني ما الذي جعل الناس تسحر بالجاحظ وتسحر بابن عربي الصوفي وتسحر بالغزالي إلا الأسلوب؟ ما الذي جعل الشباب اليوم يفتنون مثلا بسيد قطب وكتاباته إلا أسلوبه الأدبي، أسلوب أدبي، حتى قال بعض المشايخ عفى الله عنهم قال قلم سيد قط يرتفع وينكسر قلم، ذكر أحد العلماء لماذا قلمه يرتفع؟ أسلوبه الأدبي الرفيع. ونعم من حيث الأسلوب لا شك في ذلك، لكن المضمون بدعة وضلالة. وقفت على شفير جهنم والعياذ بالله. فعمرو بن عبيد كان عنده هذا الأسلوب وهذا الحسن، قال فقال أيوب من حسنها نفر، نخاف من هذا، هذا اللي يفتننا نحن، هذا الأسلوب. ويونس بن عبيد جاءه رجل وقال له إنك يا أبا بكر تنهانا عن عمرو بن عبيد ورأيت ابنك يختلف إليه. في شباب، مجموعة من الشباب يذهبون إلى عمرو بن عبيد، ماذا يريد هؤلاء الشباب؟ يريدون الكلام المنمق والأساليب مثل اليوم، يتركون كلام العلماء ويذهبون إلى كلام القصاص من أصحاب الأساليب والكلام المنمق. فلم فغضب يونس بن عبيد، فلما جاء ابنه تغيظ عليه وقال يا بني أنهاك عن يعني عن أن تصاحب صاحب خمر أو صاحب طنبور أو صاحب كذا وتذهب إلى عمرو بن عبيد؟ أنا أنهاك عن المعاصي وأهل المعاصي، تروح العمر، تروح لأهل البدع؟ ثم قال والله يا بني لأن تموت على كذا وكذا، وذكر كبائر، يعني أن تموت على الزنا والخمر والغناء أحب إلي من أن تلقى الله برأي عمرو بن عبيد. الله أكبر، شوف تموت على الكبائر والله أحب إلي من أن تموت على بدعة عمرو بن عبيد. هذا رأيتم؟ شوف السلف يعرفون البدعة خطيرة. والآن يأتي لك من يقول والله ما حرام نخلي صاحب الكبائر والفاسق والماجن هذا مثل صاحب مثل المبتدع الصالح. هذه أما قيلت يا إخواننا؟ والله قيلت. لو أنك نظرت في الصحافة الأسبوع الماضي لرأيت رجلا قال هذا الكلام مع الأسف الشديد. وأنا قلت لكم هؤلاء والله يحاربون السنة، يحاربون السنة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كيدهم في نحرهم. عمرو بن عبيد هذا الضال المضل الذي كان يخدع الناس بزهده وعبادته، هذا أول من أطلق هذه الكلمة وقال كان عمرو، يقول كان عبد الله بن عمر. من عبد الله بن عمر؟ الصحابي أبو عبد الرحمن فقيه الأمة شيخ الإسلام في عصره. قال كان عبد الله بن عمر، يقول كان ابن عمر حشويا. حشوي يعني إيش؟ ما منه فائدة من الحشو، من العام الرعاء اللي ما منه فائدة، ما كان من الراسخين العلماء الأذكياء. هذا يعني هذا معنى الكلام، يعني كان ابن عمر حشويا. لماذا طيب ابن عمر بالذات يا أخواننا؟ ليش يعني المعتزلي هذا الخبيث القدري يطعن في عبد الله بن عمر يقول كان حشويا؟ ما السبب؟
تبرع،
لأن عبد الله بن عمر هو الذي قضى على فتنة القدرية، هو الذي رد عليه. ما تعرفون هذا في صحيح مسلم لما جاء حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر حاجين أو معتمرين وقال له وفق لنا أحد أصحاب رسول الله نسأله عما يقول هؤلاء في القدر، في البصرة لما ظهرت بدعة القدر، يقول فوفق لنا عبد الله بن عمر الحديث يعني، وسألوا طبعا عن القدر ورد، فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي أحرق القدرية، لذلك في قلوبهم عليه شيء، قالوا كان حشويا. ثم أصبحت المعتزلة إلى عصرنا هذا وهم يسمون أهل السنة ويسمون السلف بالحشوية، حتى أن الصاحب ابن عباد هذا برضو أديب كبير وكان وزيرا خطيرا، لكنه كان رافضيا صلفا تياها مبتدعا. هذا الصاحب ابن عباد لو تسأل أخواننا أهل الأدب عن الصاحب ابن عباد لهز لك رأسه، يعني إيش طربا من الصاحب ابن عباد، وهو رجل خبيث مبتدع ضال. وأكثر أهل الأدب هؤلاء أهل اللغة، كثير منهم يعني حتى نكون تكون العبارة كثير منهم ترى من أهل البدع، لكن ما حد يعرف هذا القليل. الصاحب ابن عباد ذكر في مجلسه البخاري، ذكر في مجلسه الإمام البخاري، فقال ومن كان هذا البخاري؟ كان حشويا. شوف يعني البخاري، الإمام البخاري يقول حشوي. فأهل البدع من القديم يأتون بهذه الأنباز ينبزون بها أهل السنة للتنفير عنهم، للتنفير منهم والتنفير عنهم وعن منهجهم وعقيدتهم، حشوي. فأنت طبعا هي حرب نفسية لا شك، ليست كذلك؟ هي حرب نفسية. أنت لما تسمى حشوي هذا شيء يضايقك، لكن أهل السنة صبر وثبت وما عليه من هذا الأنباز، حشوي أو مجسم. كانت قريش تنبز المؤمنين بالصابعة، الصابع، الصابع الذي يغير دينه، ينتقل من دين إلى دين. وطبعا هذا لقب مذموم، وكانوا ينبزون النبي عليه الصلاة والسلام بمذمم، مذمم، ما يقول محمد، مذمم كذا ومذمم كذا. فكان النبي يقول لعائشة: يا عائشة ألا تعجبين كيف صرف الله عني سب قريش وأذاهم، هم يشتمون مذمما وأنا محمد. يعني السب ما يجي على الرسول عليه الصلاة والسلام، الشتم والسب يجي على من؟ على مذمم، وأنا محمد. شوف كيف صرف الله الشتم والسب. كذلك الحزبيون يشتمون الألجمية والعنونها، وإحنا اسم الجميع الحمد لله، إحنا سلفية، سبحان الله العظيم. فالمقصود أنه يعني الله عز وجل من حكمته سبحانه وتعالى أنه يصرف الأذى والسب والشتم. لذلك الرافضة يقولون: اللهم لعن صنمي قريش. صنمي قريش ما هما؟ اللات والعزى مثلا أو هبل، أصنام قريش. وهم يريدون من؟ يريدون أبا بكر وعمر. هل أبا بكر وعمر صنمي قريش؟ أبدا. الرافضة من 1000 سنة وهم يلعنون صنمي قريش، واللعن ينزل على هبل وعلى إساف ونائلة، ما ينزل على الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهم. ألا تعجبون كيف صرف الله سب الرافضة عن الشيخين؟ ألا تعجبون كيف صرف الله سب الحزبيين عن السلفيين؟ يلعنون المداخلة، يلعنون الجامية، يلعنون ماذا أيضا؟ أسماء اخترعوها، اخترعهم الشيطان، هو الذي اخترعها لهم. يشتمون بها أتباع السلف، يشتمون بها للسنة، والشتم لا ينزل عليهم سبحان الله، من فضل الله سبحانه وتعالى. فهذا أصل حشوي الجهمية والمعتزلة والأشعرية، ينبزون أتباع السلف بأنهم حشوية، هذا أصلهم. أما كلمة جامية وهي الكلمة الثانية، كلمة جامية هذه ينبغي أن يسأل عن كلمة وهابية أولا، لأن وهابية هذه قبلها، لما ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعا للتوحيد ودعا للسنة، قامت عليه الصوفية في كل مكان ونبزوه ونبزوا أتباعهم بأنهم وهابية، وأصبحت كلمة وهابية مذمة ومسبة، وأصبحت تهمة خطيرة، تهمة، من قيل وهابي معنى كافر، وربما يسفك دمه، يقتل، أو على الأقل لا يؤخذ عنه ويهجر، وهابي نعوذ بالله. وفي بعض البلاد إذا جئت بالتوحيد، إذا جئت بالسنة، قال وهابي ما نقبل. فالشيطان يعني جعل هذه الأنباز، جعلها حائلا، حائلا بين الحق وبين الناس. فإذا جئت للمعتزلي تدعوه إلى السنة، العقيدة السلفية، قال حشوي ما يقبل منك. إذا جئت للرافض تدعوه إلى السنة، إلى العقيدة، قال ناصبي ما يقبل. الصوفي قال وهابي ما يقبل منك. فهذه أنباز اخترعها الشيطان ليصرف هؤلاء عن الحق. كذلك أيضا كلمة إرهابي تطلق على المسلم عموما، الكافر الآن، الكفار عموما، إذا دعاه المسلم إلى الإسلام ماذا قالوا؟ إرهابي، نحن ما نبغى دين الإرهاب. فكلمة إرهابي، حشوي، مجسم، وهابي، جامي، كلها هذه صنعها الشيطان حتى يصرف أولئك عن الحق، يصرفهم عن الحق، والله المستعان. وإلا كلمة جامي يعني لما قام الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. الشيخ محمد أمان الجامي هذا أحد علماء المدينة، عالم معروف من علماء المدينة، وكان يدرس في المسجد النبوي ويدرس في الجامعة الإسلامية، ثم أصبح يدرس أيضا في كلية التربية، وكانت له دروس مفيدة جدا في العقيدة في المسجد النبوي، يدرس الطحاوية ويدرس الحموية ويدرس الوسطية ويدرس كتاب التوحيد، درس كتب السنة والعقيدة، وهو الشيخ الوحيد في المسجد النبوي المتخصص في كتب العقيدة، غيره يدرس الحديث يدرس الفقه تقريبا يعني، هناك مشايخ آخرون يشاركونه لكن يدرسون علوم أخرى، الشيخ رحمه الله العقيدة. مرة فقط أذكر درس عمدة الأحكام، مرة درس المنتقى، لكن ما استمر، رجع إلى العقيدة، يدرس الوسطية الحموية، أيضا درس كتاب القواعد المثلى، وكان يدرس الطحاوية شرح ابن أبي العز رحمة الله عليه، وكان حربا على الأشعرية والصوفية وهؤلاء المخرفين، معروف بذلك، وأتاه الله عز وجل بيانا وعلما وفصاحة على أنه ما هو عربي. الشيخ حبشي من أثيوبيا رحمه الله، ومع ذلك أوتي بيانا وفصاحة، أعطاه الله عز وجل بلاغة، لو تسمع شرطته رجل بليغ سبحان الله، ورجل عنده رسوخ وعنده علم وصاحب عقيدة سلفية رحمة الله عليه، وكان رجلا مهيبا يعني. إذا الشيخ محمد أمان رحمه الله يعني ما هو رجل غريب، رجل نعرفه، أنا أعرفه وحضرت كثير من دروسه في المسجد النبوي وجلست معه في المسجد النبوي وسألته أكثر من مرة، وكنت أحيانا أمشي معه لما ينتهي من الدرس، أمشي معه من الكرسي إلى خارج، لأن الشيخ كان يصلي ويمشي، فكنت أحيانا أمشي معه إلى خارج المسجد النبوي وأنا أسأله وأناقشه. فالرجل رحمه الله أتاه الله مهابة ووقارا وأدبا والله، وكان عفيف اللسان ما يتكلم في أحد، وإنما كان يرد البدع وينتقد الأخطاء، أما طريقة أما أنه يعني يسب أو يشتم أو كذا، لا والله، الرجل آتاه الله عفة في لسانه، وهذا معروف، اسمعوا الأشرطة، ما يكاد أنه يشتم أحدا أو يسبه، ما يفعل هذا، رجل مؤدب. ومع أنه أوذي إيذاء كثيرا، والله ما أعرف عالما من علماء السعودية في هذا الوقت أوذي كالشيخ محمد أمان، وتعرض له بالسب والشتم كالشيخ محمد أمان، ومع ذلك صبر وكظم وثبت، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عن ذلك خير الجزاء. الشيخ محمد أمان كان يؤذى، حتى أنه مر في الرياض قاموا عليه بعض السفهاء وأرادوا أن يعتدوا عليه بالضرب بعد هؤلاء الغوغاء، هؤلاء الذين الآن يفجرون ويقتلون المسلمين، ومع ذلك صبر وكظم رحمه الله. المقصود أن هذا الكلام فيه يطول. الشيخ محمد أمان من العلماء المبرزين الذين وقفوا في وجه الحزبية التكفيرية، وقفوا في وجه هؤلاء التكفيرين السروريين، هؤلاء الذين الآن تلاميذهم هم الذين يريدون أن يخرجوا على ولاة المسلمين ويقتلوا ويسفكوا الدماء، تلاميذ هؤلاء. الشيخ محمد أمان أول من تنبه أو من أوائل من تنبه لخطر هذه النحلة التكفيرية الحزبية الخبيثة التي بدأت تنتشر في الشباب، فوقف لها بالمرصاد، وأخذ يدعو ويحذر رحمه الله، أخذ يحذر منها ويحذر من رؤوسها ويحذر من مشايخها في المدينة وفي جدة، وكان يذهب كل أسبوع سبحان الله، لأن جدة كانت بؤرة من بؤر الحزبية وفيها معقل من معاقلهم وأحد كبار رؤوسهم هناك، فكان الشيخ على كبر سنه يسافر كل أسبوع إلى جدة ويلقي محاضرة من باب التحذير والتنبيه والنصح للشباب، وكان يسافر إلى الرياض إلى المنطقة الشرقية إلى غير ذلك من البلاد محذرا وناصحا واعظا منبها، حتى أنه أراد أن يأتي إلى ينبع، لكن ما قدر الله سبحانه وتعالى، حصلت أشياء سبحان الله حالت بينه وبين مجيئه ودخوله هذا البلد، وإلا والله كلمناه ورحب، وحصلت يعني قصة ما في داعي لذكرها. المقصود أن الشيخ كان قائما قياما عظيما في هذا الباب، في الوقوف أمام هؤلاء الحزبية التكفيرية، هؤلاء السرورية، هؤلاء هم الذين شتموا الشيخ وتكلموا فيه حتى في عرضه سبحان الله، وذكروا أشياء فظيعة واتهموه بالعمالة بالجاسوسية بأنه عميل بأنه كذا بأنه كذا. ثم السلفيون من تلاميذه والذين يسرون على خط السلف نبذوهم بأنهم جامية، نسبوه من الشيخ محمد أمان، لأن الشيخ محمد أمان أبرز من وقف في وجه هؤلاء. فكما أن الصوفية قديما نسبت أهل السنة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كذلك الآن نسبوا أهل السنة للشيخ محمد أمان إلى جامع، فقالوا جامية. فإذا سمعت الشاب، أنا أقول إذا سمعت الشاب يقول وهابية فاعلم أنه صوفي، وإذا سمعته يقول حشوية فاعلم أنه رافضي أو معتزلي، وإذا سمعته يقول مجسمة فاعلم أنه أشعري أو ما تريد، وإذا سمعته يقول جامية فاعلم أنه تكفيري أو سروري أو حزبي. هذه العلامة، هذه العلامة، كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله، قال علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، هذه علامتهم، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. فإذا قالوا جامية أو قالوا وهابية أو قالوا حشوية أو قالوا مجسمة أو قالوا غير ذلك من الأنباس فاعلم أن هذه علامتهم، هذه علامتهم، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. فالحمد لله، نحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن الذي يتكلم فينا هم هؤلاء، هم أهل البدع هؤلاء والحزبيون والسروريين هؤلاء. فهذه والله علامة على سلامة المنهج، لأن لو كان أعداؤنا أهل السنة مشكلة مصيبة، لكن لما نظرنا فإذا أعداؤنا مصوفي وإما حزبي وإما تكفيري وإما سروري وإما إخواني وإما تبليغي، فقلنا الحمد لله، الحمد لله أن هؤلاء هم الذين هم هؤلاء خصومنا، أما أهل السنة أتباع الأثر أتباع السلف فهم أحبابنا وإخواننا في الله. فهذه والله من فضل الله علينا والحمد لله. فاحمد إلهك أيها السني أن جعل أحبابك وإخوانك في الله أهل السنة والأثر، وجعل أعداءك وخصومك أهل البدع والحزبية، هذا من فضل الله عليك، فاحمد الله على هذه النعمة. طيب نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.